وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. فما وجه إدخال المصنف بهذا الباب في كتاب التوحيد؟ وما علاقة السحر بالتوحيد؟ والسحر ذنب عظيم ومعصية كبيرة، من أعظم المعاصي ومن أكبر الذنوب والعياذ بالله. وجه إدخال المصنف رحمه الله السحر والكلام عليه في هذا الكتاب في كتاب التوحيد أن السحر والعياذ بالله قد يؤدي بصاحبه إلى الشرك بالله، لأن أكثر السحرة والعياذ بالله يستعينون بالشياطين ويستعينون بالجن، والجن لا تعينهم والشياطين لا تعينهم إلا إذا أشركوا بالله أو كفروا بالله تعالى. فلذلك أورد المصنف رحمه الله هذا الباب وذكر الأدلة الدالة على تحريم السحر والتحذير منه من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسحر والعياذ بالله من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، وقد يؤدي بصاحبه إلى الخروج من دائرة الإسلام والاتصاف بالشرك والكفر والعياذ بالله. فالسحر على نوعين: نوع يستعين به الساحر بالشياطين، والشياطين يقول أهل العلم لا تعين أحدا إلا إذا أشرك بالله وكفر بالله. ولذلك يروى عن السحرة أمورا عظاما تدل على كفرهم وعلى شركهم والعياذ بالله، كأن يبول بعضهم على القرآن والعياذ بالله، أو يضع القرآن بقدميه ونحو ذلك، أو يذبح ذبحا لغير الله، يذبح للشياطين، وهذا شرك بالله. فمن استعان من السحرة بالشياطين فهذا مشرك والعياذ بالله. وإن لم يستعن هذا الساحر بالشياطين، وإنما هي عقد يعملها وعقاقير وأدوية يجمعها فتؤثر في المسحور، فهذا والعياذ بالله معصية عظيمة وذنب كبير، ويخشى على صاحبه أن يتطور به الأمر حتى يخرج عن الإسلام. فليحذر المسلم من السحر غاية الحذر. الله عز وجل حذر عباده من السحر، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من السحر، كما سيأتي في الكلام على الأدلة والأحاديث الدالة على ذلك. والسحر يقول أهل العلم في تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح: السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف، عما خفي ولطف، لأن السحر خفي لا يعرفه كل أحد، لا يعرفه إلا السحرة والمشعوذين الذين تعلموه، فهو شيء خفي وشيء لطيف لا يعرف. ومنه سمي السحر وهو آخر الليل، آخر الليل يسمى سحر لخفاء الأعمال فيه، لأن الأعمال فيه خفية، فلذلك سمي السحر السحر لخفائه ولطفه، ولا يعرفه إلا من تعلمه. وأما في الاصطلاح، في اصطلاح أهل العلم، فالسحر عزائم ورقى وعقد أو عقاقير وأدوية تؤثر في بدن المسحور وفي عقله، فهو في الاصطلاح حزائم ورقى وعقد أو عقاقير وأدوية تؤثر في بدن المسحور وفي عقله. فمن تأثيرها في البدن أنه قد يمرض المسحور حتى يعجز عن العمل ويصاب بآلام شديدة، ومن تأثيرها على العقل أنه يتصرف بتصرفات لا يتصرفها العقلاء، فربما أنه يسحر حتى يكون مطيعا لزوجته طاعة عمياء ويكون وراءها كالبهيمة أو لغيرها من الناس، فيتسبب هذا السحر فيه فيعمل أو يعمل أعمالا لا يشعر بها ولا يتصرفها العقلاء، فهذا من تأثير السحر والعياذ بالله. فنظرا لضرره حرمه الشارع غاية التحريم، وحذر منه القرآن تحذيرا بليغا، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا. فليحذر المسلم من السحر تعلما أو تعليما أو محاولة أو طلبا لعمل السحر، فإن ذلك والعياذ بالله من أعظم الذنوب وأعظم المعاصي والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل منه صلاة 40 يوما. هذا من أتى كاهن، والكاهن قد يكون أخف من الساحر، فكيف بمن يأتي الساحر والعياذ بالله ويستعين به على إلحاق الضرر بإخوانه المسلمين؟ هذا من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر. ولذلك يقول الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه يعني من تعلمه، اشتراه يعني من تعلمه كما قال العلماء. ولقد علموا لمن اشتراه يعني من تعلمه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له في الآخرة من نصيب وليس له حظ والعياذ بالله. فهذا دليل على أن السحر قد يحبط العمل، على أن السحر قد يحبط عمل صاحبه ويؤدي به إلى الكفر، لأن الذي ليس له في الآخرة من خلاق هو المشرك والكافر والعياذ بالله. الله عز وجل يقول في التحذير من السحر: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له من حظ وليس له نصيب عند الله سبحانه وتعالى، فإن عمله حابط عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في الآية الأخرى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى السحر في جميع المله وفي جميع الأديان، لأن الله عز وجل يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال وقوله سبحانه: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. الله عز وجل قال عن بعض أهل الكتاب: يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت هو السحر والعياذ بالله. والله عز وجل أورد هذه الآية مورد الذم لفاعليه، مورد الذم لفاعليه، فأخبر عن بعض أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالجبت والعياذ بالله وهو السحر، ويؤمنون بالطاغوت، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد الحد من معبود أو مطاع أو متبوع والعياذ بالله. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر. ففسر الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه الجبت بالسحر، وهذا من أرقى أنواع التفسير. التفسير على أنواع، من أرقى أنواع التفسير هو أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم أن يفسر القرآن بالسنة. ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من تفسير للقرآن فهو أرفع أنواع التفسير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المفسر للقرآن، وهو الموضح لمعانيه، وهو الموضح للمراد منه. ثم يلي ذلك تفسير الصحابة رضي الله عنهم، فإن تفسير الصحابة من أرقى وأفضل أنواع التفسير. وعمر رضي الله عنه يفسر لنا هنا الجبت بأنه السحر والعياذ بالله. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. والطاغوت الشيطان، عمر رضي الله عنه فسر لنا الطاغوت بأنه الشيطان، وهذا نوع من أنواع الطواغيت. والشيطان أو إبليس والعياذ بالله هذا هو رأس الطواغيت. إبليس، إبليس عليه لعنة الله هو رأس الطواغيت، والشيطان الطاغوت. والمراد بالشيطان في قول عمر الجنس، جنس الشياطين، وليس مراده إبليس، فكل الشياطين طواغيت والعياذ بالله. وقول عمر رضي الله عنه هنا الطاغوت الشيطان هذا مثال للطاغوت، وليس المراد به تفسير الطاغوت على سبيل العموم، لأن المراد بالطاغوت على سبيل العموم هو كل ما تجاوز به العبد الحد من معبود أو مطاع أو متبوع. من معبود، كمن يعبد أحدا من دون الله، يعبد الأصنام والأحجار، أو يعبد أصحاب القبور، يعبد النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله الحجة من دون الله، أو يعبد عبد القادر الجيلاني، أو يعبد البدوي أو الدسوقي أو فلان أو فلان، هؤلاء موتى لا يجوز أن نعبدهم من دون الله. العبادة خالص حق الله عز وجل، لا يجوز أن تصرف لمخلوق سوى الله، كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فلا يدعى إلا الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يخاف ولا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله وحده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. دل ذلك على أن من توكل على غير الله فإنه ليس بمؤمن. الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالطاغوت كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك، أما إذا لم يرضى فليس بطاغوت، لكن إذا عبد من دون الله ورضي بذلك والعياذ بالله فإنه طاغوت والعياذ بالله. لكن عبادة غير الله وإن كان صاحبها لا يرضى، فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والأولياء والصالحون لا يرضون أن يعبدوا من دون الله، وما يفعله الجهال هؤلاء عندهم وما يفعلونه بهم من دعائهم من دون الله هم لا يرضون بذلك، وهم يتبرؤون منهم يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فإن هؤلاء الأنبياء والصالحين والأولياء إذا عبدوا من دون الله فإنهم يوم القيامة يتبرؤون من أتباعهم، لأنهم فعلوا ما لا يرضي الله عز وجل. فالطاغوت كل ما تجاوز به العبد الحد من معبود، كل ما عبد من دون الله، أو متبوع أو مطاع. المتبوع هم العلماء والعباد، إذا أطاعهم المرء في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله، فإن طاعتهم في ذلك نوع من أنواع العبادة، كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولذلك استغرب عدي قال: يا رسول الله إنا لا نعبدهم. قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمون؟ قال: نعم. قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتطيعونهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. قال: فتلك عبادتهم. فطاعة العلماء وطاعة الدعاة أو طاعة العباد في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما أحل الله نوع من أنواع العبادة، لأن التحليل والتحريم خاص بالشارع، خاص بالله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحلل وهو الذي يحرم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الرسل وهو أفضل الخلق لا يحلل ولا يحرم من نفسه، وإنما هو وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. وأما المطاع فهم الخلفاء والسلاطين، إذا أطاعهم المرء في معصية الله فقد عبدهم دون الله، فتلك عبادة، فتلك عبادة لهم، فلا يجوز أن يطاع أحد ممن له الأمر والنهي في معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي. وجابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه فسر الطاغوت والطواغيت بأنهم كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي، وهذا أيضا تفسير له بالمثال، يعني نوع من أنواع الطواغيت ومثل من أمثلة الطواغيت. فتفسير عمر رضي الله عنه وتفسير جابر تفسير له بالمثال لا بالعموم، يعني بيان نوع من أنواع الطواغيت ومثال من أمثلة الطواغيت. فمن أمثلة الطواغيت الكهان، والكهان كانوا كثيرون في الجاهلية، كانوا كثيرين في الجاهلية ومنتشرين، وكانوا في كل حي، يعني في كل قبيلة من قبائل العرب فيهم كاهن يتحاكمون إليه ويتخاصمون إليه، وهذا الكاهن يستعين بالشياطين ويخبرونه عن المغيبات، فيخبرونه الشياطين، يخبرون هذا الكاهن بالمغيبات، ولذلك الشياطين إذا استلقوا السمع أخبروا هذا الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، أو الشياطين يكذبون معها 100 كذبة، فيصدق مرة ويكذب 99 مرة فيصدق بهذه الكذبة في كل ما يقول وهو خالد. ولذلك الإسلام حرم الكهانة وحرم السحر، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من إتيان الكهنة وإتيان العرافين، لأن ما يدعونه من علم المغيبات كله كذب وكله تضليل، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله، وإن صدقوا في بعض الشيء أو علموا بعض المغيبات فإنهم لا يعلمونها بقدرتهم، وإنما هو باستعانتهم بإخوانهم الشياطين، والله سبحانه وتعالى جعل للشياطين قدرة على الاختراق وسرعة في الاستعلام وسرعة في الذهاب وفي المجيء لا توجد عند الإنس. فلذلك إذا سألهم أحد عن شيء قطاع أو شيء بعيد استعانهم بإخوانهم الشياطين، والشياطين أعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة على اختراق الحواجز وقدرة على الوصول إلى الشيء البعيد في وقت سريع، الله سبحانه وتعالى أقدرهم على ذلك، ولذلك يتكيفون ويتمثلون بأجسام مختلفة، يتمثلون بأجسام الإنسان فيتشبهون بالإنسان، ويكون الشيطان كالإنسي إذا لم يعرفه، ويتشبهون بالحيوان بالقطط وبالكلاب أكرمكم الله، وبغير ذلك الله سبحانه وتعالى منحهم ذلك. فالكهنة يستعينون بإخوانهم الشياطين ويخبرونهم بالمغيبات، فلذلك نهى الإسلام عن إتيانهم وعن تصديقهم، وتوعد النبي عليه الصلاة والسلام من صدقهم بالوعيد الشديد، فقال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا كفر عملي، يعني من أكبر الذنوب لكنه لا يخرج من الإسلام، لكنه كفر عملي، كفر عملي، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أن صدق كلام الله أم كلام هؤلاء الكهنة وهؤلاء الدجالين وهؤلاء العرافين، من عنده إيمان قوي وتصديق بما في كتاب الله وبما جاء على رسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجعل لهؤلاء الكهنة ولا لهؤلاء العرافين قيمة أبدا، بل ينابذهم العدا ويحذر منهم، وهذا هو الواجب على كل مسلم. فالله عز وجل يقول قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ونصدق هؤلاء الذين أخبرنا عنهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كذبة وأنهم يكذبون وأنهم دجانون. وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، يعني في كل قبيلة من قبائل العرب، وهذا كان مشهورا في الجاهلية وإلى الآن يوجد عند بعض الناس عند العرب وعند غيرهم ممن ضعف إيمانهم وضعف العلم والفقه فيهم، يوجد عندهم شيء من هذا، فعندهم كهنة يستعينون بهم بالإخبار عن المغيبات ويتحاكمون إليهم، والتحاكم إليهم تحاكم إلى الطاغوت، لأنه لا يجوز لمسلم أن يتحاكم إلى غير شرع الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالحكم لله وحده. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات. قال أيضا حديث عظيم بين النبي عليه الصلاة والسلام فيه أعظم الكبائر. وإلا الموبقات والمهلكات كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع وحصرها بسبع. فهذه الكبائر محصورة في هذه السبع، وهذه المهلكات في هذه محصورة في هذه السبع؟ لا، لكن هذه قالوا استدعى المقام ذكرها، أو أن هذه هي أعظم الكبائر. وإلا هناك كبائر لكنها أقل درجة من هذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأمته مخاطبا أصحابه: اجتنبوا. فقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا، أتى بهذا اللفظ بقوله اجتنبوا، ولم يقل اتركوا أو احذروا، بل قال اجتنبوا. وهذا أبلغ من قوله اتركوا، لأن الترك يقتضي الكف عن هذا الفعل، لكن الاجتناب يقتضي البعد عنه بعدا تاما، بأن يكون هو في جانب وهذا الشيء المنهي عنه في جانب آخر. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا. ما نهى عن الزنا فقط، إنما نهى عن قربانه، والنهي عن قربانه أبلغ في التحذير من النهي عنه. فكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا: اجتنبوا السبع الموبقات. السبع الموبقات أي المهلكات والعياذ بالله، لأنها توقع صاحبها في الهلاك في الدنيا بالحد عليه كان فيها حد دنيوي، وفي الآخرة بالعذاب الأليم والعياذ بالله. فقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر أصحابه من هذه السبع إجمالا، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات. ثم سأله الصحابة رضي الله عنهم عن هذه السبع، ويقول أهل العلم هذه، وهذا منهج تعليمي ثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في الإجمال ونهى عن هذه السبع إجمالا والصحابة لا يعلمونها، ثم سألوه عنها. وهذا أبلغ في التلقي وأبلغ عند السامع ليتلقاها ويسأل عنها، فتقع في نفسه موقعا مؤثرا. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. ما قال اجتنبوا الشرك والربا، لا، قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات صاحبها والعياذ بالله. فسأله الصحابة عنها، قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. والشرك بالله والعياذ بالله هو أعظم الذنوب على الإطلاق. فالله عز وجل يقول: إن الشرك لظلم عظيم. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الظلم بأنه الشرك. لما سأله الصحابة قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال فسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم بالشرك، قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. والشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو أعظم الذنوب على الإطلاق. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الآية الأخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والسحر. السحر والعياذ بالله من أعظم الموبقات ومن أعظم الذنوب ومن أعظم المعاصي، وقد يبلغ بصاحبه إلى درجة الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قسم بعض أهل العلم السحر إلى نوعين: نوع يخرج صاحبه بسببه من الإسلام إلى الكفر، وهو أن يستعين بالشياطين ويصرف لهم شيئا من العبادة أو يعمل أعمالا كفرية، فهذا صاحبه كافر والعياذ بالله. صاحبه كافر والعياذ بالله. ولذلك يقول الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقد لا يصل بصاحبه إلى الكفر لكنه من أعظم المعاصي وأعظم الذنوب، ويخشى على صاحبه والعياذ بالله أن يبلغ درجة الكفر والشرك بالله. قال بعض أهل العلم وذلك في من يتعاطى العقاقير والأدوية التي تؤثر في البدن أو تؤثر في عقله، ولكنه لا يستعين بالشياطين كما يفعله بعض بعض المشعوذين وبعض الدجاجلة من استعمال للبخور وبعض الأدوية والعقاقير، ولا يستعينون بالشياطين، فهذا والعياذ بالله من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها لا تبلغ بصاحبها إلى درجة الكفر، لكنه على خطر عظيم والعياذ بالله، يخشى على صاحبه أن يصل إلى حد الكفر والشرك بالله تعالى. قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله، كذلك قتل النفس والعياذ بالله من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، ولذلك في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا هو الشرك والعياذ بالله. قال ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فقتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر، الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنفس المحترمة ليست خاصة بالنفس المؤمنة، كذلك الكفار فيهم من أنفسهم محترمة، فالذمي نفسه محترمة، والمعاهد نفسه محترمة، والمستأمن أيضا نفسه محترمة، لا يجوز الاعتداء عليهم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالذمي هو اليهودي أو النصراني إذا أقام في بلاد المسلمين بجزية يدفعها، فالجزية تؤخذ من أهل الكتاب خاصة، عند بعض أهل العلم وهو مذهب الحنابلة أن الجزية خاصة بأهل الكتاب، لأن الله عز وجل يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالذمي هو من أقام في بلاد الإسلام من أهل الكتاب بجزية يدفعها مقابل حمايته، فهذا معصوم الدم، لا يجوز أن يتعرض معصوم الدم ومعصوم العرض ومعصوم المال، لا يجوز أن يتعرض لنفسه ولا لعرضه ولا لماله بشيء، فهو محترم. وكذلك الذمي المعاهد، وكذلك الكافر المعاهد، والكافر المعاهد هو من يكون بين المسلمين وبين الكفار عهد وسلم، فإنه لا يجوز أن يتعرض لهؤلاء الكفار بشيء من الأذى، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هذا وعيد شديد والعياذ بالله. وكذا والعهد ليس خاصا بأهل الذمة، بل يجوز أن يكون مع سائر الكفار من المشركين والوثنيين والمجوس. وأما المستأمن، ويجوز أن يقال المستأمن، فالمستأمن اسم فاعل والمستأمن اسم مفعول، المستأمن هو الكافر الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان منهم، إما للتجارة أو لطلب العلم أو لغير ذلك، فإذا دخل بلاد المسلمين فإنه يجب على المسلمين جميع على المسلمين جميعهم أن يؤمنوه ولا يتعرضوا له بسوء، لأن الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، فيجب أن يؤمن ولا يتعرض له بسوء. وما يسمع الآن أو ما يقع من بعض المنتسبين للإسلام والعياذ بالله في بعض البلاد الإسلامية أو في غيرها من التعرض لقتل الكفار الذين بينهم وبين المسلمين معاهدة أو قتل المستأمنين في بلاد المسلمين، هذا من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر. الله عز وجل حرم ذلك. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فما يفعله بعض الناس والعياذ بالله من هذه التكفيرات وهذه الاختيارات لغير المسلمين أو للمسلمين، هذا من أعظم الذنوب لا يقرها الإسلام، بل الإسلام حرمها تحريما شديدا والعياذ بالله. فإن الكفار دماءهم معصومة إذا كانوا معاهدين أو مؤمنين، إنما الكفار الغير معصومين وهم الكفار المحاربون للإسلام المحاربون للمسلمين، هؤلاء دماءهم غير معصومة. أما من بينهم وبين المسلمين عهد أو بينهم وبينهم أمان فإنه لا يجوز التعرض لهم بسوء، ومن تعرض لهم فقد ارتكب ذنبا عظيما وجرما كبيرا والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام توعد على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. التي تقضي على الأنفس الكبيرة والصغيرة والرجال والنساء وتتلف بعض الممتلكات، هذه من أعظم الذنوب وهي من الفساد في الأرض والعياذ بالله. يخشى على صاحبه على من فعل ذلك والعياذ بالله. ولا شك أن من فعل ذلك والعياذ بالله أنه مرتكب ذنبا عظيما وجرما كبيرا. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما بالحق فإنها تقتل، وهو من ارتكب ما يوجب قتله كأن يقتل معصوما أو الزاني المحسن والعياذ بالله، والمرتد عن دينه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس و الطيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهؤلاء الثلاثة هم المستحقون لقتل، أما غيرهم فإنهم مؤمنون ولا يجوز التعرض لهم بسوء. قال: وقتل النفس التي حرم الله. قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: وقتل النفس التي حرم الله، قوله حرم الله تحتاج إلى مفعول، والعلماء رحمهم الله قدروا مفعولها بقوله قتل النفس التي حرم الله قتلها أو التي حرمها الله. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا كذلك، الربا والعياذ بالله من أعظم الذنوب ومن أكبر المعاصي، ولم يتوعد الله سبحانه وتعالى على ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي مثل ما توعد على أكل الربا، مثل ما توعد على أكل الربا، فإن الله عز وجل قد توعد آكل الربا بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن المؤمن يزعه إيمانه ويحمله إيمانه على ترك الربا والحذر من الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهل يستطيع أحد أن يحارب الله؟ لم يتوعد الله عز وجل على ذنب من الذنوب مثل ما توعد عاكل الربا والعياذ بالله، فليحذر المسلم من الربا غاية الحذر. وقد استجدت الآن معاملات كثيرة ولا سيما في المعاملات المصرفية، وكثير منها تشتمل على الربا، فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر أن يقع في شيء من المعاملات التي لا يعرفها إلا بعد سؤال أهل العلم وأهل الفقه عن حكمها الشرعي. فإن الربا والعياذ بالله قد انتشر الآن في العالم كله، في بلاد الإسلام وفي غيرها انتشارا عظيما، فليحذر المسلم من أن يقع في الربا وهو لا يشعر، ولا سيما في المعاملات المصرفية والمعاملات البنكية، فإن كثيرا من معاملاتهم لا تخلو من الربا، فليحذر المسلم من أن يقع في شيء منها وهو لا يشعر، وعليه ألا يتعامل بشيء إلا بعد سؤال أهل العلم وأهل الفقه عن الحكم الشرعي، فإن بينوا له أن هذه المعاملة جائزة إنه لا بأس بها، وإن بينوا أنها نوع من أنواع الربا فليحذره غاية الحذر. فإن الربا والعياذ بالله من أعظم الذنوب ومن أعظم المعاصي، والله سبحانه وتعالى حرمه في جميع الأديان كما ذكر أهل العلم. قال وأكل الربا، فقول النبي عليه الصلاة والسلام أكل الربا، المراد الأكل هو أعظم وجوه الانتفاع، الأكل هو أعظم وجوه الانتفاع، وإلا أخذ الربا لأكله أو لغير أكله فإنه محرم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاع، ولذلك يقول الله عز وجل في بيان حال اليهود وأخذهم الربا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فالربا محرم في جميع الأديان السماوية، حرمته لما فيه من ضرر عظيم على الأفراد وعلى المجتمعات، فضرره عظيم، ضرر خاص وضرر عام، والله سبحانه وتعالى لا يحرم شيئا ولا ينهى عن شيء إلا لما فيه ضرر على الناس، فإن هذه الشريعة جاءت بجلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنها، بل الشريعة كلها قائمة على ذلك، على جلب المصالح للناس أو تكميلها، وعلى درء المفاسد أو تقليلها. قال وأكل مال اليتيم كذلك أكل مال اليتيم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أكل مال اليتيم ونصه على الأكل لأن الأكل هو أعظم وجوه الانتفاع، وإلا أخذ مال اليتيم، ولا المراد به أخذ مال اليتيم سواء كان للأكل أو لغيره من وجوه الانتفاع. وكذلك أكل مال اليتيم والعياذ بالله من أكبر الكبائر، والله عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وعيد شديد والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام خص أكل مال اليتيم، وإلا أكل المال كله محرم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن مال اليتيم أشد عقوبة وأعظم ذنبا، لأن اليتيم هو من مات والده قبل أن يبلغ، اليتيم هو من مات والده قبل أن يبلغ، وهذا صغير لا حول له ولا طاقة ولا قوة، وهو بحاجة إلى أن يراعى وأن يحافظ عليه وأن يحافظ على ماله. فمن تعدى على ماله من أعظم الذنوب ومن أعظم المعاصي. ولذلك أكل مال يتيم أعظم من أكل مال البالغ القادر، لأن القادر العاقل البالغ يستطيع أن يدافع عن نفسه وأن يحصل على ماله، لكن القاصر الصغير لا، قد لا يستطيع ذلك ولا عنده قدرة. ولذلك جاء الوعيد الشديد على أكل مال اليتيم في قوله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام عد أكل مال اليتامى من الموبقات أي المهلكات التي تكون سببا في هلاك صاحبها في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. فإن المال الحرام والعياذ بالله من أسباب محق البركة في المال، ومن أسباب دخول النار، ومن أسباب عدم إجابة الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. وفي الحديث: كل لحم نبت على سح فالنار أولى به، والعياذ بالله. سواء كان مال ربوي أو كان مال يتيم أو مال مغصوب أو مال مسروق أو أي مال محرم، والعياذ بالله. فليحذر المسلم من أن يأكل المال الحرام، فإنه والعياذ بالله من أسباب سخط الله سبحانه وتعالى ومن أسباب دخول النار. ثم كيف يستسيغ المسلم أن يطعم نفسه وأن يطعم أهله وأولاده وهم أحب الناس إليه، أن يطعمهم ما حرم الله سبحانه وتعالى، ويكون سببا والعياذ بالله ربما يكون سببا في عقابه وفي عقابه والعياذ بالله. لكن المؤمن يحمي نفسه عما حرم الله سبحانه وتعالى عليه وعما يكون سببا في عذابه والعياذ بالله. قال: وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف يعني عند القتال، إذا حضر القتال وتقابل الفريقان فإنه عند ذلك يكون القتال واجبا، لأن القتال يكون واجبا. عندئذ فإن القتال يكون واجبا عندئذ إذا التحم الصفان وتقابل الجيشان، جيش الإسلام وجيش الكفر، فإنه عند ذلك يحرم التولي. ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا على خطر عظيم، لأن ذلك يوهم المسلمين ويضعفهم. فلذلك عد النبي عليه الصلاة والسلام التولي يوم الزحف من أكبر الكبائر والعياذ بالله، لأنه مما يضعف المسلمين ومما يسبب هزيمتهم والعياذ بالله. والواجب على المسلم أن ينصر إخوانه وأن ينصر دين الله سبحانه وتعالى، ومن نصرته لدين الله ومن نصرته لإخوانه المسلمين أن يقويهم عند القتال وأن لا يفر. فهذا هو الواجب على المسلم. قال: والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. كذلك والعياذ بالله قذف المحصنات أي العفيفات الغافلات عن الفاحشة التي لا تخطر الفاحشة لهن بخاطر ولا تخطر على نفوسهن، غافلات تماما عن الفاحشة، فرميهن والعياذ بالله هذا من أعظم الذنوب ومن أعظم المعاصي. والله عز وجل يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وجزاء من قذف محصنة أو قذف محصنة أن يقام عليه الحد وهو 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. حده أن يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة، وهذا من صيانة الإسلام لأعراض المسلمين، فإن أعراض المسلمين مصانة وأعراض المسلمين محترمة، فلا يجوز التعرض لمسلم بهتك عرضه، فالأصل فيه السلام. ولا يجوز أن يتهم أحد بما لم يفعل إلا عن بينة وعن يقين، وإلا الأصل في المسلم العدالة. فالتعرض للمحصنات الغافلات المؤمنات من أعظم الكبائر. فخرج بقوله عليه الصلاة والسلام المحصنات الغافلات المؤمنات، أخرج قذف بذلك قذف الفاسقات والخبيثات والكافرات، إنهن غير محصنات. الفاسقات والعياذ بالله والخبيثات، هؤلاء لسنا محصنات، لسنا محصنات، فلا يدخل قاذفهن في هذا الوعيد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رحمه الله تعالى: فإن كانت النجاسة من كلب أو خنزير أو متولد منهما أو من أحدهما وجب في تطهيره تراب طهور، فلا يكفي تراب نجس ولا مستعمل.
قال المصنف رحمه الله: فإن كانت النجاسة من كلب أو خنزير، إلى آخر كلامه. لازلنا نقرأ في كلام المصنف ما يتعلق بأحكام إزالة النجاسة، وتقدم الكلام على ما ذكر المصنف رحمه الله من مسائل هذا الباب. ثم إنه هنا يبين المصنف رحمه الله أن النجاسة إذا كانت من كلب أو خنزير فإنها تغسل 7 غسلات، وإحداهن بالتراب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن بالتراب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنجاسة الكلب ونجاسة الخنزير تختلف عن غيرها من سائر النجاسات في أنه يجب غسلها 7 مرات، إحدى هذه الغسلات بتراب، ويشترط في التراب أن يكون ترابا طهورا. فخرج بقوله طهور، خرج به التراب النجس وكذلك التراب المستعمل. وتقدم أن التراب المستعمل هو الذي استعمله المتيمم، وهو ما ينفصل عن الأعضاء كالماء المستعمل في الطهارة، فإنه لا يصح الوضوء به. فكذلك التراب المستعمل في التيمم لا يصح التيمم به مرة أخرى، وكذلك لا يصح استعماله في إزالة النجاسة. فلذلك قال المصنف: فإن كانت النجاسة من كلب أو خنزير أو متولد منهما، يعني من كلب أو خنزير، يعني كان أبوها وأمه خنزير، أو أمه كان يتولد مثلا من كلب وشاء، أو من خنزير وشاء، أو من كلب وخنزير، أو غير ذلك. فالمتولد من أحدهما فإن نجاسته لا بد أن تغسل 7 مرات، إحداها بالتراب. قال: وجب في تطهيره تراب طهور، لا بد أن يكون هذا التراب طهور، يعني غير نجس وغير طاهر. والمراد بالطاهر هو التراب المستعمل، والتراب المستعمل هو ما ينفصل عن أعضاء التيمم، عن الأعضاء التي تيمم بها. نعم. فلا يكفي تراب نجس ولا مستعمل. نعم.
أو نحوه، أي التراب من أشنان وصابون ونخالة ونحو ذلك مما له قوة الإزالة.
إيه، ثم يقول مصنف: تراب طهور أو نحوه. نحو التراب يعني ما يقوم مقام التراب الصابون، مثل الصابون أو الأشنان. والأشنان هذا يستعمل في تنظيف الأواني وفي تنظيف الثياب، وهو نوع من شجر الحمص، تأخذ أغصانه الصغيرة فتدق فتستعمل في إزالة الدهون وفي تنظيف الثياب وفي الأواني، وكان مستعملا في السابق. فاستعمال الصابون واستعمال الأشنان ونحوه يقول أهل العلم أبلغ من التراب، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام باستعمال التراب قالوا فيه تنبيه على ما هو أعظم وأبلغ في الإزالة من التراب، كالصابون والأشنان والنخالة، نخالة الحب، القشرة الحب، فإن هذه أبلغ من التراب في التنظيف فإنها تقوم مقام التراب، بل هي أبلغ من التراب. فإذا تنجس ثوب أو آنية بنجسة كلب فإنه يجب غسل 7 مرات، إحدى هذه الغسلات إما بتراب أو بصابون ونحوه.
يعم التراب ونحوه المحل المتنجس مع الماء.
ويشترط أن يعم التراب، يعني الغسلة اللي فيها التراب يشترط أن تعم المحل المتنجس كله، كل ما تنجس من إناء أو ثوب أو فرش ونحو ذلك فإنه لا بد التراب أن يعم هذا المحل المتنجس بنجاسة الكلب.
لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. وقول المصنف مع الماء إشارة إلى أنه لا بد من مزج التراب بالماء فيوصله الماء إلى المحل المتنجس.
إيه، فلا بد عندهم من أن يمزج التراب بالماء، لأن التراب وحده لا يمكن أن يصل إلى المحل المتنجس، فلا بد أن يمزج بماء، لا بد أن يمزج بماء، لأن الماء هو الذي يساعد على انتشاره في المحل المتنجس، لأن التراب وحده لا يمكن أن يمتزج بالمحل المتنجس، فلا بد، لأن التراب وحده لا يصل إلى المحل المتنجس كله، فلا بد أن يمزج بتراب حتى يصل إلى المكان المتنجس من الإناء أو الثوب أو نحوه.
فلا يكفي ماء غير الماء ولا ذره.
فلا يكفي ماء غير الماء، فلا يكفي غير الماء، فإنه الذي يزال به النجاسة هو الماء الطهور، كما أن الذي يرفع به الحدث هو الماء الطهور، فلا يكفي عندهم بإزالة النجاسة غير الماء الطهور. وتقدم الإشارة إلى خلاف في هذه المسألة فيما تقدم، لكن على المذهب أنه لا يكفي إلا الماء الطهور، فلا بد من مزج هذا التراب بماء طهور حتى يصل إلى جميع المحل المتنجس من ثوب أو إناء أو غيره.
وإتباعه الماء.
قال: فلا يكفي ماء غير الماء ولا ذره وإتباعه الماء. ثم يقول المصنف: لا يكفي أن يذر التراب على المحل المتنجس ثم يتبعه بالماء، هكذا يقول رحمه الله. والقول الآخر في المذهب وذكره صاحب الكشاف ورجحه أن ذلك يكفي أن يذر التراب ثم يتبعه الماء، لأنه إذا أتبعه الماء حصلت الممازجة، حصلت الممازجة، ولعل هذا القول هو الأرجح إن شاء الله كما رجحه صاحب الكشاف.
وجعل التراب في الأولى أولى لموافقة لفظ الخبر.
يقول: جعل التراب في الأولى، يعني في الغسلة في الأولى، أولى لموافقة الخبر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أولاهن بالتراب. لأنه إذا جعل التراب في الغسلة الأولى هذا أولى لأمرين: الأمر الأول امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أولاهن بالتراب، هذا أولى. الأمر الثاني أن تأتي بعده الغسلة الست فتنظف آثار التراب ولا يبقى للتراب أثر بعد ذلك. فجعل التراب في الغسلة الأولى هذا أولى.
وليأتي الماء بعده فينظفه، فإن جعله في غيرها جاز.
فإن جعله في غيرها فلا بأس، لأنه جاء في الحديث: وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. فلو أنه جعله في الأخير فلا بأس. ولقوله أيضا في الحديث الآخر: إحداهن بالتراب، إحداهن، وقال إحداهن ينطبق على الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة.
لأنه روي في حديث: إحداهن بالتراب،
وفي رواية: وعثروه الثامنة بالتراب. قالوا: الثامنة هذه باعتبار التراب غسل، ولا هي الماء 7 مرات، والثامنة هو التراب فتكون ثامنة.
إلا فيما أي محل يضره التراب فيكفي مسماه.
يقول: إلا إذا كان التراب يضر بهذا الشيء المتنجس، كان يكون إناء نفيسا من جواهر نفيسة والتراب يضره، أو يكون ثوبا نفيسا مثلا من حرير ونحو ذلك ويضره التراب، يقول: يكفي مسمى، يعني أقل ما يسمى أنه تراب، يأخذ ترابا يسيرا فيكفي مسمى حتى يحصل بذلك امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتطهير هذه النجسة بالتراب، ويحصل به عدم الضرر، عدم الضرر، لأن وضع التراب فيما يضره التراب كالأواني النفيسة الغالية أو الملابس النفيسة من حرير ونحو ذلك، فيه إتلاف لهذا الماء. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة الماء، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. والقاعدة الفقهية أن الضرر يزال، فالإسلام ليس فيه ضرر، فالنبي عليه السلام يقول لا ضرر ولا ضرار، إذا كان يترتب عليه ضرر فالضرر يزال، فالضرر يزال. نعم.
فيكفي مسماه أي أقل شيء يسمى ترابا دفعا للضرر، ويكفي في تطهير أرض تنجست بمائع كبول أو نجاسة.
الآن ينتقل المصنف رحمه الله إلى بيان كيفية تطهير الأرض المتنجسة. فيما تقدم فيما تنجس من غير الأرض كالثياب والأواني والأبدان، وتقدم أنها تغسل 7 مرات على المذهب عند الحنابل رحمه الله، كما تقدم الكلام عليه أن جميع النجاسات تغسل 7 مرات، أن جميع النجاسات تغسل 7 مرات، سواء كانت على بدن أو على ثوب أو على فرش، فعندهم أنها تغسل 7 مرات وإن طهرت بأقل من ذلك. وهذه من مفردات الحنابلة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، ولذلك يقول ناظم المفردات في مفرداته كل النجاسات فكالكلاب تغسل 7، هكذا جوابي، كل النجاسات فكالكلاب تغسل 7، هكذا جوابي. وتقدم الكلام على مذاهب أهل العلم وأقوالهم في هذا، وأن الراجح إن شاء الله هو مذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم بأنه لا يشترط 7 مرات، وأنه يكفي ما يحصل به إزالة النجاسة سواء كان بمرة أو مرتين أو بثلاث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المرأة التي سألته عن دم الحيض وما يصيب ثوبها منه، قال اغسليه بالماء، ولم يحدد لها عددا، ولم يحدد لها عددا. فلما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على ذلك وبين أحكام النجاسة وكيفية إزالة النجاسة عن الشيء المتنجس سواء كان ثوبا أو بدنا أو غير ذلك، شرع الآن في بيان الكلام على النجاسة إذا كانت على الأرض، لأن النجاسة إذا كانت على الأرض وعلى نحو الأرض كالحيطان ونحو ذلك تختلف عن غيرها، فإن النجاسة على الأرض يكفي في تطهيرها إزالة أجزاء النجاسة أولا، إن كانت لها جرم كأن يكون دم جاف أو ريمة يعني العظام ونحو ذلك أو روث النجس، فأولا يزال تزال الأجزاء التي لها جرم من النجاسة، فإذا أزيلت هذه فإنه يصب عليها الماء مرة واحدة وتطهر بذلك وتطهر. فالأرض وما في حكمها من الحيطان ونحو ذلك فإنه يكفي في تطهيرها أن يصب الماء عليها، أن يصب الماء عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الأعرابي لما بال في المسجد صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، أو أحريقوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، فدل ذلك على أن الأرض وما في حكمها من الحيطان والجدران أنه يكفي في تطهيرها أن يصب عليها الماء، لكن بعد إزالة أجزاء النجاسة إن كانت النجاسة ذات جرم، إن كانت النجاسة ذات جرم. نعم.
ويكفي في تطهير أرض تنجست بمائع كبول أو نجاسة ذات جرم أزيل عنها ولو من كلب أو خنزير.
نعم، ولو كانت من كلب أو كانت من خنزير فإنه لا فرق في ذلك. نعم.
غسلة واحدة تذهب النجاسة، تذهب بالنجاسة أي بلونها وريحها.
لا بد أن يذهب لونها وريحها عندهم. نعم.
لحديث أنس قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه.
فقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام الحكم في هذا في نجاسة الأرض، وأن الأرض المتنجسة أنه يكفي في تطهيرها أن يصب عليها الماء لهذا الحديث. وهذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمة جدا، إن هذا الأعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحدث النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن بعض أحكام الإسلام، ثم لما أراد أن يقوم ذهب إلى ناحية المسجد ثم بات. الأعراب جفاء، وهو حديث عهد بإسلام. فلما جلس يبون نهاره الصحابة وزجروه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه لا تزلموه اتركوه، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركوه حتى يقضي حاجته. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام صبوا على بول الأعراب ذنوبا ما حتى يطهر. ثم نادى الأعرابي وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من ذلك، أي من القذرات، إنما هي للصلاة والعبادة ولذكر القرآن. وتكلم معه النبي عليه الصلاة والسلام كلاما لينا سهلا، ثم خرج وركب بعيره وقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مثلون أيهما أضل، هو أم بعيره؟ فهو لما إن النبي عليه الصلاة والسلام انعطف وتكلم معه بكلام لين أحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الصحابة رضي الله عنهم لما نهروه وزجروه وتكلموا معه بشيء من الغلظة لم يقبل منهم وغضب عليه وقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حجرت واسعة، رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة. فالشاهد يدل هذا على أحكام كثيرة. الحديث هذا حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة جدا. من أعظم فوائده أولا أن الأرض المتنجسة أنه يكفي في تطهيرها أن يصب عليها الماء. ومن أعظم فوائد هذا الحديث ارتكاب وخف المفسدتين دفعا لأشدهما ضررا، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، أنه إذا وجد عندنا مفسدتين فإنه يرتكب الأخف منها دفعا للأشد والأعظم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتركوا الأعراب أن يبول في المسجد، وبول الأعراب في المسجد مفسدة لأنه محرم ولا يجوز تنجيس المسجد، فبول الأعراب مفسدة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سكت عنها وأمر الصحابة أن يترك الأعراب ويفعل ما يشاء، لأن هذه مفسدة، لأنه لو قام من بوله لترتب على قيامه مفاسد أكثر، منها أنه يلوث طائفة أكبر من المسجد إذا قام، ومنها أنه يلوث بدنه ويلوث ثيابه بالنجاسة، ومنها أيضا ما يحصل من ضرر على بدنه بسبب احتباس هذا البول. فهذه مفاسد كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام من أجل مفسدة واحدة وهي البول في المسجد من أجل دفع هذه المفاسد المتعددة تحمل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المفسدة وهي بول الأعرابي في المسجد. فكونه يعمل مفسدة واحدة أسهل من ارتكاب هذه المفاسد الكثيرة. فدل هذا على أن ارتكاب أخف المفسدتين من أجل دفع أشدهما ضررا أنها قاعدة عظيمة وقاعدة أصيلة من أعظم قواعد الشرع، وهذا الحديث يدل عليها. ويدل أيضا هذا الحديث على أن المنكر لا يجوز تغييره إذا أدى إلى منكر أكبر منه. إذا تغيير المنكر لا يجوز تغييره إذا كان يؤدي إلى منكر أكبر منه، وهذا مما بينه أهل العلم. فإن العلماء رحمهم الله ذكروا أنه يجب إنكار المنكر، لكن متى يجب؟ إذا كان الإنكار يؤدي إلى زوال المنكر، أو كان يؤدي إلى تخفيف المنكر، أو كان يؤدي إلى زوال أكثر المنكر، لكنه إذا كان يؤدي إلى منكر أعظم فإنه لا يجوز إنكاره. فإنه لا يجوز إنكار المنكر، إنكار منكر يترتب عليه منكر أعظم. فارتكاب المنكر الأخف أسهل من ارتكاب المنكر الأكبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن هذا المنكر حتى يرتكب دفعا لمنكرات أعظم ومفاسد أكثر. فدل ذلك على أن المنكر لا يجوز إنكاره إذا كان يترتب عليه منكر أكبر. واختلف العلماء رحم